والابن الروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان كل نظهر دور كلها امين. نشكر محبه ربنا ومحبه ابونا رويس والخدام والخدمات، دوني فرصه افرح وسطيكم واخد بركتكم كل فتره كده. كده احسن، عارف اشوفكم وتشوفوني ولا انزل؟ انا مستغرب حاسس همثل عليكم يعني. الآية بتاعت النهاردة الحقيقة آية رائعة، وبتحطنا قدام دستور فكر مسيحي يحتاج انه نركز معه. والحقيقة الواحد خجل من نفسه وهو بيقرأ الآيات، لأن رب المجد شايف لنا حاجة جميلة وإحنا أحيانا ما بنبصلهاش، يعني كأنه هو يجيب لنا الحاجة الأجمل وإحنا نختار الأردأ. فخلينا الأول نقرأ الآيات وبعدين نشوف نفهمها إزاي. بفضلكم ساعدوني لأنه الآيات مهمة فعلا. الآيات اللي هنقراها من إنجيل معلمنا متى إصحاح 5، وإنجيل متى إصحاح 5 هو بداية الموعظة على الجبل لما ابتدى رب المجد وقال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات وإلى آخره. وبعدين في شوية فقرات المسيح اتكلم فيها، وبعدين الآية اللي بنتكلم فيها النهاردة أنا هقراها الأول عشان تبقوا عارفين إيه الآية ونحفظها سنة كده مع بعض، وبعدين نقرأ الفقرة اللي جت جواها الآية، وبعدين نبص على الآية ونشوف نفهمها إزاي وسط الكلام اللي قاله ربنا يسوع. الآية بتاعتنا عدد 45، احنا في إصحاح إيه؟ 5 ده اللي هو ايه؟ متى 5، تمام؟ عدد 45، كويس قوي. كي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، علشان نكون ابناء لابينا الذي في السماوات. يا ترى ايه المطلوب يعني عشان نكون ابناء ابونا الذي في السماوات فعلا؟ ايه المطلوب يعني؟ نفهمها ازاي دي؟ تعالوا نبص على الفقره اللي اتقالت فيها الايه من عدد 42. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أفندم 43 مش 42. طيب حاضر. يعني احيانا الواحد كل سنه بيفقد سنه، ما جراش حاجه. عدد 43. سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هنا بقى لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. وبعدين بيكمل فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم أيضا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحقيقة الإصحاح ده مليان بتصحيح الأفكار. رب المجد إلهنا كل شوية يقول لهم سمعتم اتقال لكم كذا لكن أنا بقول لكم كذا. والحقيقة بعد الفقرة بتاعت التطويبات رب المجد اتكلم قال لهم لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. كلام ده في عدد 17. وبعدين بيأكد على الكلام فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات، أما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات. القصد إن الفكرة دي ربنا يسوع بيأكد إنه أنا ما جيتش أنقض الناموس لكن أكمل، وإنه مش ممكن ينقض حرف واحد من الكلام اللي قاله رب المجد. يعني عايز يقول لنا إن الكلام اللي احنا نتكلم فيه الوقت ده في منتهى الجدية، احنا مش جايين نهزر، فلازم ناخد بالنا احنا فعلا. نرجع بقى للآية بتاعتنا، الآية بتاعتنا بتقول ايه؟ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. خلونا نتفق الأول، احنا موافقين احنا عايزين نكون أبناء أبينا الذي في السماوات؟ لو احنا عايزين ده يبقى ناخد بالنا من فهم الآيات. في بعض الناس لما مشوا ورا المسيح ولقوا ان الكلام صعب ابتدوا يتراجعوا. مثلا في وقت لما كان بيتكلم عن الإفخارستية في يوحنا 6، ما قبلوش فكرة انه يدي جسده في شكل خبزة وعصير كرم، ما يعني الفكرة دي ما انتبهولهاش قوي او ما دخلتش دماغهم قوي، فابتدى كتير من اليهود يتراجعوا. فالتلاميذ وقفوا يبصوا له، الناس بتمشي، انت يعني موافق على كده؟ قال لهم انا مش ممكن اتنازل عن ايه؟ عن كلمة واحدة من اللي اقوله. اذا انتوا مصدقين وعايزين تيجوا ورايا تقبلوا اللي بقوله، لكن لو انتوا مش عايزين توافقوا انتوا احرار، يلا عايزين تمشوا، هل تريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ قال لهم كده. فساعتها رد بطرس بقى يعني بل رئهم شوية يعني وقال لهم ايه؟ قالوا الى من نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية عندك. ففي مواقف كده كان الناس تبص على المسيح وتتخض، هو انت بتعمل ايه؟ زي بالضبط الموقف الجبار بتاع دخول اورشليم، كل الناس ماشيه ورا المسيح، كملوش يومين ثلاثه لعن التينه شويه امثال وشويه كلام عن ملكوت السماوات، وبعدين ابتدى بقى الكتبه والفريسيون يتشاوروا وصادوا يهوذا لانه كان ضعف كده ولقى نفسه مش عارف المسيح عايز ايه بالضبط، يقول لهم ابن الانسان يسلم لايدي رؤساء الكهنه والكتبه فيقتلون وفي اليوم الثالث يقوم. ابتدت الحكايه تلف في دماغه. فاول ما قالوا له احنا بس هنحاسبه واحنا بس يعني هنشوف كده ده ظروفه ايه وجوه ايه، فيعني تواطأ معاهم لغايه لما اشوف المسيح ده اخرته ايه. وكانت الطامه الكبرى بقى لما بعد ما قدم الاول غسل ارجلهم وقدم جسد ودمه خرجوا يصلوا على الجبل، كانت الطامه الكبرى انه لقى يهوذا جايب الناس وراه والعسكر والجند ورايحين يقبضوا على المسيح، وفوجئ ان المسيح بقى ايه؟ بقى مسجون في ايد المحاكمين وتحت سلطان حنان وقيافة رؤساء الكهنة. فبصوا على المسيح، انت بتعمل كده ليه؟ انت غريب جدا، انت غريب جدا. لكن هيظل كلام ربنا يسوع اللي هو بيقوله هو يحمل الحياة. فاللي مننا شايف، طبعا احنا بنقول الكلام ده دلوقتي واحنا قاعدين في التكييف وقاعدين في مدرج لطيف وبنسمع كلمتين حلوين وجايين نتعزى ونتكل على الله ونروح، بس وقت الكلام ما حصل ما كانش الامر سهل، زي ما هنشوف دلوقتي انه تعليم ربنا مش بالامر السهل، لانه احنا كتير بنلاقي انه التعليم ده كأنه مش ليا، انا مش هقدر ارب على اللي انت عايزه ده. تعالوا ناخد الايات بالراحة. قبل الفقرة بتاعتنا كان في كذا فقرة اخرى بتتكلم عن نفس الفكرة، سمعتم انه قيل للخدماء مثلا لا تقتل، اما انا اقول لكم، سمعتم لا تزني، اما انا اقول لكم، سمعتم انه في الطلاق الناس اللي بتتطلق، وسمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك، سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن. ايه رب الحكاية؟ بقول لك انتبهوا بقى، اللي انا بقوله لكم يختلف، انا مش جاي انقض ناموس لكن انا جاي اعلمكم ايه الفكر الحلو وايه مشيئة الله في الكلام ده. نوصل بقى للجزء الاخير اللي هو اللي احنا قلناه مع بعض النهاردة، يقول رب المجد سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. هي في تعديلات مهمة ربنا عملها في فهم الناموس. عارفين بيحصل ايه احيانا واحنا للاسف ممكن نتعرض لحاجه زي كده. ايام العهد القديم في ناس اسمهم الربيين، الربيين ده اللي هو زي رب التعليم، لما يجي يشرح الناموس او يشرح الوصيه يقولها بطريقه معينه او بفهم معين، فيحصل ان الناس اللي قدامه يفهموه بالشكل اللي هو عايز يقوله زي ما هم ايه عايزين يعملوه. ايه حكايه تحب قريبك وتبغض عدوك دي؟ هو في وصيه في العهد القديم تقول للواحد يبغض عدوه؟ هل في وصيه كده؟ الحقيقه فعلا ما فيش، لكن منين هم جابوها كده؟ تعالوا اقول لكم خلفيه سريعه. في فتاوي قالوها الناس المعلمين، والفتاوي دي بمعنى ايه؟ احنا بنحابل بعضنا، اصل احنا يهود زي بعض، فما معناه لو حد يهودي انا اجامله او احابله، لو حد مش يهودي مش دعوه بيه. فجت فكره انه اللي بره اليهوديه دول احنا ملناش دعوه بيهم، فدول احنا ما نحبهمش، احنا ما نتعاملش معاهم، احنا البغضه بالنسبه لهم دي حاجه سهله. ومنها برضو جت شوية حاجات احنا نفسنا بنعملها الفترة دي او الزمن بتاعنا، زي فكرة ايه؟ انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي جبناها منين الكلام ده؟ الكلام ده في كتاب مقدس؟ هو في حاجة اسمها انا ممكن اكون على حد؟ هو في فهم ده او من النوع ده في المسيح؟ من فضلكم واحنا بنقرأ الايات خلونا نراجع ذهننا، هل احنا في تعاملاتنا مع بعضنا في الكلام ده؟ إذا موجود ربنا يحوش، لازم نصلحه فورا، لكن إذا مش موجود نشكر الله وربنا ما يدخلوش جوانا أبدا. لما رجعنا بقى للعهد القديم نفحص في الوصايا، لقينا في وصية في سفر اللاويين فصح 19 وعدد 18 يقول لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك. أنا الرب، أنا اللي بقول ده، ربنا اللي بيقول. فمن هنا المعنى بيقول ايه؟ انه لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك ولكن تحب قريبك كنفسك. لما جم يصلحوا يعلموها للناس قال لك قريبك، لو حد مش قريبك ما لكش دعوه بيه، لو حد مش قريبك ما تعملوش حاجه من المفاهيم اللي. فابتدوا يفهموا الناس معاني تحمل معاني كانه السماح بالبغضه للاعداء. اللي يمدي يقول لك واخد بالك فلان ده مسيحي ابن معمودية واحدة، هو ده اللي ايه تمشي له، لكن لو حد تاني سيبك منه. يعني ابتدينا ناخد افكار غريبة ونطبقها على نفسنا، هو الحب بس للي زيك والاخرين لا؟ هو المسيح لما جالنا حب المميزين بس، حب المؤمنين بس، ولا حب كل الناس؟ هكذا احب الله العالم. الله، ما احنا ليه احيانا بتدخل في بالنا افكار غريبه زي كده؟ ده حتى يعني ما تاخذونيش يعني الناس اللي بتحب الرياضه وبتلعب رياضه، لا خد بالك ايه ده زملكاوي سيبك منه، احنا اهلاويه زي بعض كده. للاسف احنا بنفكر كده، احنا بنفكر كده. ده مش كلام ربنا. انطبع في قلوب الشعب محبة اليهودي وبغضة الأممي، وانحصر معنى القريب بالضرورة في الأممي فقط، كأنه واحد غريب ما لناش دعوة بيه. عشان كده رب المجد حب يصحح الأفكار دي. واخدين بالنا في هنا تعبير جميل يقولك بهذا الشرح الخاطئ أقام اليهود حائطا مسدودا بينهم وبين الأمم. أصبحوا الأمم ناس مكروهين غير مقبولين. ولو تلاحظوا ده كان موجود في أيام المسيح، جيبوا سيرة كده السامرة جنب اليهود تلاقوا يقولك اليهود لا يعاملون السامريين، وكانت باينة قوي في الحوار مع السامرية مش كده؟ وياما كلام اتقال يعبر عن العداوة اللي كانت موجودة بين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية في العهد القديم. لكن للأسف المربين حافظي الناموس والشعب الملعون الذي لا يعرف الناموس عملوا حوائط مقفولة بينهم بين بعض. في وسط الجو الممزق ده جه المسيح وابتدى بقى يعمل ويعلم عشان يصيد من حب ربنا للناس، عشان الناس تاخد محبة ربنا بلا مانع. لو تفتكروا لما حب المسيح يغير الفكر بعدها بشوية كلمهم عن مثل اسمه السامري صار. قال لك واحد تعبان، واحد تعبان، طيب نعمل فيه ايه؟ نسيبه ده يموت يعني؟ نسيبه يتبهدل؟ ايه الحكاية؟ احنا لازم نقدم حاجة مختلفة. وبعدين قصد انه يقدم لهم المعونة والسند من خلال واحد سامري، يقدم معونة لواحد يهودي رغم ان هم اعداء عشان يصلح ويحرك الحجارة اللي معششة في الذهن. بعدين ابتدى ادهم بقى مثال جميل، قال لهم خدوا بالكم الآيات اللي احنا قريناها من شوية، يقول ربنا يشرق شمسه على الأشرار والصالحين. يعني ما بيجيش الشمس كل يوم الصبح تبص على الناس بقى تشوف ايه الصالحين فين اللي تبع ربنا فين، دول نديهم شوية شمس، لا هنا شوية مش عارف ناس ضالين وناس مضلين وناس وحشين، دول خبي الشمس عنهم، دول ما يستهلوش، خليهم في ضلمة على طول. ربنا بيعمل كده؟ هل ربنا يمطر الأمطار على الظالمين وعلى الحقانيين؟ يقول التعبير هنا ايه، أبرار والظالمين. هل بيخبي المطر عن الظالمين ولا يعطي الخير لكل أحد؟ ما هو لو حد ظالم ربنا منع عنه المطر هيفضل ظالم طول عمره، عمره ما يتغير. ربنا عايز الناس تتغير، مش عايز الناس تفضل زي ما هي. فهنا لما شرح ربنا الموقف بتاع السامري دلل على فكرة ازاي اشراق الخير على الجميع. ولما شرح فكرة ان السامري يعالج اليهودي قال انه المفروض دي رسالة حب تقدمها لكل الناس وبالاخص الاعداء. حضراتكم لو تاخدوا بالكم يقولوا دايما انه الاوقات اللي مصر اتهجمت فيها وتعبت من الاحتلالات العجيبة ومن الظلم اللي تعرضت ليه كان بالاكتر من غير مقاومة، يعني من غير ما يكون في بقى جيش منظم ويحارب ويضرب وبتاع، كان بالاكتر في فترة ان مصر كانت مسيحية. ليه؟ لان المسيحيين اتعلموا من المسيح ان هم ما يقتلوش حد، ما ينتقموش من حد، ما يضربوش حد، فياخدوا الفكرة دي ويعيشوها. فاي حد يجي يحتلهم او يضربهم يقولوا انه اذا كان ربنا سامح بكده او ربنا اللي يصدهم بطريقته، لكن احنا مش هنضرب. لغاية النهاردة كتب التاريخ تفشل في فهم ازاي دخل العدوان الاسلامي لمصر او زي ما بيطلقوا عليه الفتوحات الاسلامية، لان الوقت ده مصريين كلهم كانوا مسيحيين وكانوا لا يظلمون احد ولا يحتجون على احد ولا يضربون احد ولا يقاومون احد ولا يقتلون احد، لان هم تعلموا من الهنا ان في وصية اسمها ايه، لا تقتل، وانت يا رب ضامن وصيتك، فاحنا يا رب بنخضع لك واحنا يا رب بنحبك واللي انت يا رب تسمح بيكون. فالحقيقة رب المجد ابتدى يعلمهم هنا ان الوصية ما تتفهمش كده، لازم ناخد بالنا. دي رسالة حب للكل، خاصة الاعداء اللي نصبهم الشرح الخاطئ للناموس زي ما عملوه بتوع العهد القديم المربين. فلما شرح لهم مثل السامري ابتدى يقول العبارات دي، يقول لك ان صحت المساعدة للعدو ان هو وقع في ضيقة او اطعامه ان جاع فقد صحت له المحبة، ولكن لا مساعدة للعدو الذي في ضيقة ولا محبته هي ضد الناموس. مش ده الناموس اللي ربنا قال عليه. وفي نموذج على كده قالوا في العهد القديم في سفر الخروج. انا عارف اللي انا بقوله ده ممكن يكون ابتدى كده يصطدم بفكرنا الطبيعي اللي احنا اتعودنا عليه، لكن خلونا ناخد بالنا. هو ليه لو جاري قال لي كلمتين بايخين انا ما بردش عليه؟ هو ليه لو جارتي قلت ادبها عليا انا ما بدخلش معاها في اشتباك؟ لانه المسيح علمنا كده، ان انا ما يخرجش من قلبي ولا من عقلي كلمة غلط. ده لو حتى اتقال لي اضرب زي ما اتضربت، لا انا مش بتاع كده، عين بعين وسن بسن مش بتاعتنا خالص. ففي سفر الخروج صح 23 عرض 4 و5 كان عندهم حاجة مشابهة رب المجد اللي علمها لهم زمان. بس للأسف المعلمين ممكن يقولوا كلام أحيانا يساعد الناس أو يعني حسب الوصية، وربما في أوقات تانية حسب المزاج. يقول إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترد إليه، إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله، يعني كان شايل أحمال وقع بيها، فالأحمال إيه عليه، مفروض تعمل إيه؟ ده الحمار بتاع واحد يبغضك، بتاع واحد ضدك، فبيقول له لو انت شفت كده ووقع الحمار تحت الحمل بتاعه وعدلت عن حله، يعني انت مرضتش تسنده ولا انك تحرره، فلا بد ان تحل معه. يعني ايه؟ يعني كأنك انت وقعت على نفسك نفس القيود ولقيت نفسك مش قادر تقوم منها، انت اصلا مربوط بالاحمال، انت مش عارف تقوم نفسك عشان تقوم غيرك، لانه اصبح متأخذونيش يعني الحمار اللي وقع عليه الحمل ده كأن انا برضو وقع عليه حمل، مش عايز احب، مش عايز اساعد، مش عايز اغفر، مش عايز اسند زيه بالظبط. فبيقول انه كان ده تعليم الناموس من البدء. برضو ليه المسيح بيقول كده؟ لانه من البداية ربنا لما خلقنا كان صورته ومثاله، كل الحب، كل التدبير، كل الخلاص من اجل تدبير النفوس وخلاصها. لكن اول ما الشيطان لف على البني ادم وافسده، خلى الشيطان البني ادم يفكر بطريقة الشيطان مش بطريقة المسيح، خلاه يرفض الناس، يرفض يحب، يرفض يساعد، يرفض انه يقدم معونة او خلاص لاحد. فجي المسيح بقى قال خلونا نصحح الافكار. اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم. يعني ايه دي الحقيقة؟ اول فرق بس مهم لابد ناخد بالنا انه نفرق بين محبة العاطفة ومحبة الارادة. يعني ايه محبة العاطفة؟ اللي هي من نوع الانساني الطبيعي، يعني واحد بيحب الست بتاعته، الزوجة بتحب جوزها، بتحب ولادها، الولاد بيحبوا بابا وماما، ده التفاعل الطبيعي العاطفي بحسب الإنسان. لكن الحقيقة المعنى بتاع الكلمة يمتد لما هو أبعد من كده، هو بيمتد لمحبة الإرادة، يعني من كل الكيان. أصل أحيانا العاطفة بيني وبينكم يعني متغيرة، شوية فوق وشوية تحت، فلان لطيف دمه خفيف ظريف نتعامل مع بعض، قال لنفسي ايه انسحبت وراه، لكن طلع دمه مش خفيف دمه مش ظريف، قال نفسي خدت جنب عنه. هو المحبة كده شوية كده وشوية كده؟ لا انا مش كده. المحبة بتاعت المسيح ايه؟ ثابتة قائمة كما هي بدون تمييز بين اللطيف والظريف الى اخره. فمن هنا لازم نفرق محبة ربنا. في الوصية قال له ايه؟ تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. ايه الحكاية ده؟ ربنا عايز الكيان كله يتبعه، هو عايز الكيان كله يبقى ليه. فالحب هنا يختلف، حتة البغضة دي مش موجودة خالص. تحب قريبك وتبغض عدوك، لا، هي تحب قريبك وتحب الأعداء وتحب الغرباء وتحب كل حد، لكن البغضة دي مش بتاعتنا خالص، مش تبعنا. اللي شبع بربنا كويس وانغرست في قلبه محبة ربنا كويس، هتلاقوه منحاز لربنا دايما. لو يتأذى قوي لو لقى اتنين بيشتموا بعض في الشارع وخدوا ابن الشتيمة. يعني النهاردة الايام دي كل الناس ما بين زنقة اشارة، ما بين حد كسر على حد، ما بين معرفش ايه، تلاقي سهل جدا زي تتفتح وتسمع كده تسجيل لطيف لمدة دقيقة وانت ماشي. نعم، يعني لو طوبة يمكن أخف صدقيني، ده أر بي جي بيطلع من ورا الإزاز. حاجات غريبة، هو الناس تعمل كده ليه؟ يعني إيه اللي حصل في الدنيا؟ آه ماشي، غلط وكسر. طب هو النظام بتاع مصر دلوقتي ملخبط كده، لسه الناس ما تعلمتش نظام، ماشي. بس في الآخر كون إن إحنا نهين بعض بكلمات لا تليق، وبعدين الواحد بيزعل اكتر ان في ناس مفروض ان هم متعلمين، مش قصدي متعلمين يعني بتوع مدارس وجامعة، مش متعلمين في المسيح، يعني فاهمين يعني ايه نحترم بعض كمسيحيين ونحترم بعض المسيحيين زي بيحترموا الاخرين، ونفاجئ ان هم بيعملوا زيهم بالظبط، وكأنه ما بقاش في فرق بين واحد بتربي في كنيسة واحد بتربي في الشارع، بقى كله دي حاجة تزعل، عاملين زي الوصية اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي، خسارة انه يكون يبقى كده التعليم. فهنا محبة كلية بكل الارادة بتشبع الانسان بحب ربنا، عشان كده يبتدي يبص للاخر انه الاخر ده محبوب. افتكر وقت حرب 73 كان من ضمن المعاني اللي بيقولها سلاح الروح المعنوية في الجيش ازاي بيضخم الكراهية لان ده عدو، انا لازم وانا بتعامل مع العدو اني اعمل ايه، لازم اتخلص منه، العدو ده هو اللي ضرنا، هو اللي احتل بلدنا، هو اللي احنا عايزين نحرر بلدنا منه، هو فكان الشعور بالكراهية من ضمن المشاعر المهمة قوي ازاي بتجهز النفس لضراوة القتال علشان الواحد يكسب اللي قدامه. في المقابل بقى اعرف حد جميل فيما بعد بقى أب كاهن، وحاليا هو أب اعترافي من الناس الكبار الحلوين، هو اشترك في الحرب في 73. أنا مرة سألته قلت له يعني قدسك يا بونا لما اشتركت في الحرب عملت إيه، يعني أنت بالتأكيد كان عندك أوامر أنك تقاتل زي ما الناس كانوا بيقتلوا، فقال لي ان هو ما كانش موقعه في خط النار بالقتال بالضبط، بس هو اتعرض كان شغله في الحرب في النواحي اللي هي الاتصالات السلكية واللاسلكية، فكان في اوقات لما بتنقطع الاتصالات كان لازم يطلعوا مأمورية في وسط ضرب النار علشان يزبطوا الاتصالات ويرجعوا تاني، بس طبعا لما يجوا يطلعوا بقى المأمورية دي لازم يتسلحوا لانه معرضين انه ايه انه يجي لهم هجوم، فلازم هم يردوا الهجوم عشان ما يتقتلوش. فطوله طب كنت بتعمل ايه في موقف زي كده؟ قال لي كنت بصلي من قلبي يا رب ما تضطرنيش اقتل حد، مش هستحمل يا رب ان اقتل نفس، رغم ان الحرب شغاله وكله بيدب في بعض وكل ناس كتير ماتت، بس هو كان شعوره كده. وفي كل مره من الثلاث مرات اللي كان بيطلع فيهم مأموريات وسط ضرب النار او بعد خط النار كان بيرجع بسلام ولا يضطر يشتبك ولا يضطر يضرب، يقول لي انا البندقية اللي استلمتها دي انا ما عادش فيها حاجة استعملتهاش خالص. هل ممكن لو اعتبرت كل يوم حتى لو ان في وسط الناس اعتبرت ان انا بشتبك في خط نار من الالفاظ ومن الكلمات السيئة ومن المشاعر الوحشة ومن الخناقات ومن الخلافات، هل ممكن اعتبر ان انا في مهمة رسمية باسم رب المجد ان انا ما اخسرش حد، ان انا ما غلطش في حد، ان انا ممكن احب ده بني ادم يستاهل حب؟ ها محتاجين نفهم الايه اللي جايه يعني ايه احبوا اعدائكم، يعني ايه احب عدوي، يعني ايه احب عدوي. ممكن نسرح لحظة صغيرة وأفتكر كده حد أنا فعلا مش طايقه، حد ضرني جدا، أو حد يعني بيني وبينه ربنا يحوش، وممكن نحط القاعدة دي إنه ربنا بيقول لي معلش من فضلك من فضلك عدل رأيك عدل فكرك وعدل مشاعرك، الشخص ده انا حبيته وبذلت نفسي من اجله، ممكن تقبله، ممكن تغير افكارك عنه، ممكن تغير مشاعرك عنه، ممكن تقبل تحبه. حقيقة دي رسالة النهاردة الحقيقة احنا مش بنتبع أنفسنا ولا هوى قلوبنا، لكن بنتبع ذاك الذي تفيض منه المحبة الحقيقية اللي مش بتنظر لا للوجوه ولا للمنفعة ولا للعاطفة. يعني ايه يا رب بتقولي أحب أعدائي؟ عشان كده ناس كتير مشيت ورا المسيح وهي منبهرة بالتعليم، وفي ناس تانيين لقوا ان الكلام ده صعب، ان الكلام ده نعيشه ازاي. ايه رأيكم احنا بالنسبة للمسيح كنا ايه قبل الفداء والخلاص؟ احنا خلقته كل حاجة وصورته ومثاله، بس احنا اللي كسرنا كل الوصايا، احنا اللي ما سمعناش ولا كلمة، احنا اللي مش بنطيعه ولا بنسمع كلامه، مش كده؟ طب احنا بالنسبة له كنا ايه؟ اعداء بالضبط. هو يقول لنا يمين واحنا، لكن حبنا ولا ما حبناش؟ بصوا معلمنا بولس بيشرح لنا ازاي، ولكن المسيح بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطى مات المسيح لاجلنا. يا ممكن حد يشكي مر الشكوى من مراته انها بتعمل وبتعمل وبتعمل، او العكس يعني، او من ولادنا ايا كان نوع، لكن في الاخر هما دول من النوع البشري اللي قابل للخطأ ولا دول من النوع اللي المفروض ما يغلطوش؟ هو للأسف قابل للخطأ، هو المفروض ما نغلطش، لكن للأسف قابلين للخطأ. فاحنا هنحب بعض على اننا ما بنغلطش، ولا نحب بعض على اننا ممكن نغلط بس بالحب نتصلح؟ احنا بنبص لبعض انهي نظرة؟ معلمنا يوحنا الرسول قال لنا في الرسالة المولود منه لا يخطئ، المفروض من بعد ما تعمدنا ما نغلطش تاني، المفروض خلاص دقنا الغلط والمسيح صلحنا، فالمفروض بقى ما نبصش للغلط تاني، القاعدة بتاعتنا كده. لكن عمال العدو الخير يلف ورانا ويشحن ورانا من كل جانب، هنحتاج انه نجاهد ونحب ربنا اكتر لغاية لما نصلح الحاجات اللي فاضلة. لكن هتبقى انه ابغض الناس اللي حواليا، ده كانت الوصية حتى في الناموس العهد القديم لما فسروها غلط قالوا البغضة للأعداء. احنا دلوقتي بنبغض بعض واحنا أحباء، احنا بنبغض بعض، احنا بنسمع انه في ناس تقعد بالشهور ما تكلمش بعض، في أزواج ما يكلموش زوجاتهم بالشهور، وفي ابن مكروه من أبوه يقعد بالشهر وبالاثنين ما يسألش فيه. فهنا محتاجين ننتبه، ده رب المجد بيوصينا بالأعداء عشان لما يشوفوا محبتنا فيهم يعرفوا ان إلهنا صحيح وإلهنا جميل وإلهنا حلو فيتغيروا. لكن لو ما شافوش ده فينا مش هيتغيروا. الفقرة الثانية في الآية باركوا. ازاي واحد يبارك؟ يعني انا اجيب منين البركة عشان ابارك حد؟ يعني أبونا مثلا هو بيباركنا في الصلاة في القداس بيجيب منين البركة عشان يباركنا؟ ما كانش باتحاد وهو شخصيا بالمسيح ياخد منه عشان يدينا، ياخد من الروح القدس ودينا، هذا ياخذ مما لي ويخبركم أو يعطيكم أو يهبكم. فإذا ما إحنا ما اتحدناش بالمسيح وفرحنا بربنا قوي هجيب منين؟ أنا محتاج مصدر أخذ منه. عشان كده في الصلاة السرية في بداية القداس يقف أبونا ويطلب بلجاجة، أقول له رب أنا، أنت عارف يا رب قدي أنا خاطي، أنا باخد منك يا رب من أجل اكتمال السر المقدس ومن أجل احتياجات الشعب ومن أجل توبتهم ومن أجل رجوعهم إليك من أجل غفران خطاياهم. أنا يا رب ما استهلش، لكن جاي يا رب أستسمح واستأذن منك بركة لشعبي. تخيلوا لو كل أب وكل أم في البيت بيعمل كده كل يوم الصبح، يستلهم من ربنا ياخد بركة، هيقدر يلعن باقي النهار؟ طب أعمل إيه في واحد لعني؟ أنا عندي لعنة ولا عندي بركة؟ اللي أنا خدته الصبح ده كان إيه؟ طب بعد كده هقدم إيه؟ اللي أنا خدته هقدمه. لكن ما تفهموش المعجزات اللي بتحصل فينا. الواحد ياخد بركة على الصبح بعدها بشوية وما تعرفش إيه اللي حصل، بس أسمع كلمتين تلاقي رشاش طالع وراهم، إيه الحكاية؟ منين أنا جبت الكلام ده؟ إحنا بنتبدل بسرعة، عشان كده هتفضل الوصية قدام عينيها تفكرنا، انت ايه الحكاية؟ ليه بتنسى كلمة ربنا؟ ليه بسرعة بتتغير؟ عشان كده الاباء هنا يقولوا من شارك المسيح في تحمل الصليب الذي يحمل كل اخطاء البشرية وفهم معنى الفداء بالحب يبدل افعال الشر بافعال النصرة. بالقيامة. أخطاء البشرية دي فيها شتايم فيها زنا فيها شهوة فيها لعنات فيها من كل نوع. طب ما هو ربنا استحمل ده كله، أنا مش عايز استحمل ليه؟ لو كان ربنا اللي فيا هاخد منه حتة احتمال، حتة طول أنا، حتة صبر، واخد منه حب. أنا ما همنيش اللي بيقولوه الناس، أنا مش هرد عليهم بالطريقة دي. موقف جميل للبابا كرولوس مش ممكن ننساه، بتأكيد الموقف ده اتحكى لكم وانتوا عارفينه. كان في وقت يعني مشاكل كتير تخص الكنيسة، وكان محتاج يقابل عبد الناصر بأي شكل قبل فترة الود اللطيف اللي جت في الكام سنة الأخيرة يعني. ولما راح يقابله طبعا سمح له في وقت عن غير رغبته يعني، فدخل عليه قصر الرئاسة، وعبد الناصر ما استقبلوش استقبال يليق به في مكتبه أو كده، لا هو كان في الصلاة بره كده، فطلع له ما معناه يعني استهزأ به وقال له كلمة وحشة، قال له يعني انت مالك جايلي كده بعصاية الكلاب اللي في ايدك دي. فالبابا كيرلس استشعر بأهانة شديدة، قال له يا ريس دي مقابلة تقابل بيها رأس الكنيسة القبطية في مصر، فما معناه لفله ظهره وسابه وخرج. قال له أنا رافع الأمر ده قدام الله وخرج. والحقيقة خرج وهو متألم جدا، لكن لم يرد بكلمة واحدة سيئة، ما قالوش زي ما قاله أبدا. رأس الكنيسة هنا بيدينا نموذج أنه رايح يتكلم في مشاكل كنيسته ومشاكل شعبه ومشاكل كنايسه، وإذا كان بقى كنايس ما بتتبنيش على ناس ما عرفش مظلومة على بتاعه، راح يتكلم في حق أولاده، ومع ذلك لم ينطق بكلمة واحدة سيئة. لا تجازوا أحد عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة، هو عايش الإنجيل. لكن خرج متضايق، وخرج على العربية بسرعة، والسواق لاحظه متضايق ووشه مكهرب، قال له يا سيدنا ايه مال ايه الحكاية، قابلت الرئيس؟ قال له قابلته يا ابني. قال له تحدثت معاه يعني وكلمت معاه وبتاع؟ قال له اتكلمنا. قال له طيب هنرجع على المقر نقول لهم بقى الناس بقى مجلس الملي واللجان والمطرنا كله قاعد مستني بقى نتيجة المقابلة. لكن البابا قال له روح بينا على الست بربارة مصر القديمة. قال له الست بربارة ايه ده الهلومة كلها مستنياك في المقر؟ قال له روح بس على الست بربارة. لما راحوا الوقت ده كان ليل، وكانت الكنيسة قفلت، لانه اماكن دي في مصر القديمة زمان لا فيها خدمات ولا اجتماعات ولا حاجة، اخرها صلاة عشية 9:05 خلصت عشية خلاص بيقفلوا وروح مش في حاجة. وراح لقى الكنيسة مقفولة، فقال لها زي ما حضرتك قلتي، قاعد يخبط بالعصاية بتاعته كده، افتح يا ست بربارة أنا كرولوس جاي علشان أسلم عليك. لقوا الباب اتفتح ودخل الكنيسة، والسواق يحكي يقول انه ما لقيتش البابا كرولوس في أي وقت بيناجي ربنا ودموعه على خده زي المرة دي. خلص صلاته وخرجوا، فالسواق برضو مستغرب بيسأله بيقول له يعني انت اللي خلاك تيجي هنا وش معنى كنيسة الست بربارة؟ فقال له انت ابني مش من الصعيد ولا ايه؟ قال له ايوه. قال له هو لما حد يظلمك مش قالك تروح لوحدة ست هي تتشفع لك هي تقف لك قدام ربنا؟ فانا فكرت في الست بربارة، وقال لها اللي عايزه وهو بيصلي على المسبح، وبعدين مشي. ادوبك وصل المقر الناس بيستقبلوه، عملت ايه سيدنا عملت ايه سيدنا، الا ولحظاته لقيوا مندوب من رئاسة الجمهورية جاي وعايز البابا فورا يرجع يقابل الرئيس. فهو ملحقش يقول لهم هو عمل ايه، كلام ده تعرف بعدين. فقال ماشي نروح. واحد غيره كان يفكر ازاي بقى بعد اللي عمله اروح له تاني؟ ما عندناش مشاعر البغضة دي، رغم الاهانة الشديدة، والاهانة دي مش حد عادي، ده اهانة في رأس الكنيسة. لكن قال اروح، لان هو استشعر جواه انه ربنا تحرك. وبعد ان راح له لقوا عبد الناصر كان معرفش دراعه وشل او حاجة زي كده، وقال له مطلوب منك لازم تصلي له، لان هو لفهم بعدها لما حصلت معاه كده انه علشان زعل البطرك. فبعد ما صلى له وخف قال له من النهاردة انت ايه؟ كان يقول له ايه؟ ها؟ ابويا. كان يقول له ابويا. واصدر قرار بعدها انه يجي في اي وقت، انه مش مرتبط بمراسيم ولا مواعيد ولا استقبالات رسمية ولا حاجة، اي وقت عايز يقابلني يجي على طول. ومن ساعتها العلاقة اتصلحت. لو كان البابا كرولوس طلع وقال كلمتين وحشين وطلع بيان زي بيان اسود والى اخره، كان ايه اللي خدناه؟ احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم. البركة الثالثة، احسنوا الى مبغضيكم. الاحسان للمبغضين يعني صناعة اللي غلبوا بغضة العالم. ربما اكون عشت تحت ذلها شوية، لكن لابد اني افوق منها واشكر ربنا واتسلح بكلام ربنا الحلو وبمعاني الحب الالهي، عشان لو حد ابغضني انا اقدر احسن اليه. وعندنا من المواقف التاريخية الجميلة اللي بتثبت الكلام ده زي ابراهيم الجوهري مثلا. كل ما العالم يحط علينا من سخط وغضب ما بيتصلحش إلا بوجود ناس بتخاف ربنا وتحب وتعرف تصلح، لكن مش بيتصلح لا بالأهانة ولا بالشتيمة ولا بالكلام البذيء ولا بالضرب ولا الكلام ده. ده اللي حصل مع أبائنا الرسل لما اتقبض عليهم. أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمهم. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إيه عم الكلام ده؟ أنت جاي النهاردة صراحة أنت زودتها يا ابونا، صدقوني ما جبتش كلمة من عندي، كله كلام الكتاب. حضراتكم ترجعوا المتى خمسة، احنا خدنا آخر فقرة بس، حضراتكم بس ترجعوا للي قبليه عشان تشوفوا فكر ربنا اللي عايز يقوله إيه. احنا النهاردة اتكلمنا من عدد 43 لغاية آخر الفقرة، كي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. هل حقيقي احنا عاوزين نكون أبناء أبينا؟ لو كنا عاوزين بجد نبص على كلمة ربنا دي بجد ونعيشها بجد ونجربها بجد. أختم معكم بآية جميلة قالها بولس الرسول في أفسس 1، يقول عدد 4: اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. كل ما الواحد ياخد المحبوب في قلبه يبتدي الحاجات دي بقى تتولد جواه. أخد شوية شر جواه هيولد إيه؟ اللي هزرعه بالظبط. لما يجي بقى حد يقول لك لا انا احب اللي يحبني بس، بيرد عليه هنا: ان احببتم الذين يحبنكم فاي اجر لكم؟ العشرين بيعملوا كده. طيب انا سلم على اللي سلم عليا بس، ان سلمتم على اخواتكم فقط فاي فضل تصنعون؟ فان العشرين ايضا يفعلوا. عشرين انتم بتعتبرهم خطاه بيعرفوا يعملوا الكلام ده؟ احنا حتى بقينا زي الخطاه يعني، بنقيس نفسنا نبقى زيهم يعني؟ مفيش حتى حته كده يعني خطوه احسن. خلونا نصنع مشيئه الله. فكونوا انتم ايضا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. هي دعوة مقدسة ان احنا نعيش كلمة ربنا بوضوح. ربنا يفرح قلوبكم، ولما تنجحوا في البركة الحلوة بتاعت النهاردة دي من فضلكم اذكروني عشان اعمل معاكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الأبد.